بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبا يمنى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخ؟
أهلا وسهلا
شيخ. عندي ثلاث أسئلة معي.
تفضل يا أبا يمنى.
الأول شيخ، نعمل في مؤسسة عمومية، ندير عملية رفع القمامة شيخ كرمك.
نعم.
في مؤسسة تربوية تعليمية ثانوية، شيخ صادف مع مسؤول من مسائل في المؤسسة، طلب من العمال أنا وجبة غداء الشيخ بارك الله، قال لي لا ما يتفضلوش يأكلوا معنا يتغداو. وما سمعت من عندك الشيخ عدة مرات على هدية العمال هذه.
نعم. هو صنع طعام للجميع. ها،
هو صنع طعام للتلاميذ الشيخ بارك الله.
صنع طعام للتلاميذ؟
نعم، التلاميذ متمدرسين الثانوية.
هذا صاحب المؤسسة؟
هذا مسؤول في المؤسسة. نعم، مؤسسة تربوية حكومية شيخ، حكومية.
هي مؤسسة حكومية.
نعم.
والشغل هو تنظيف المدرسة هذه التعليمية، وأتى أتى بغداء للطلاب.
هذا لا، هذه مؤسسة تربوية عمومية يدرسون فيها الطلاب، يصنعون لهم الطعام. والعمال هذو عمال يعملوا في مؤسسة أخرى.
أي.
مؤسسة يعني منفردة على هذه.
أي.
يقول أن نقدم لهم يتغذوا معنا،
يعني طلب من العمال أن يأكلوا مع الطلبة.
نعم. نعم.
طيب شيخ. وضح الآن. واضح.
سؤال ثاني الشيخ.
تفضل.
أنا أب أسرة متكونة من 4 بنات الشيخ، وهذا دار الدين الشيخ، دار الدين يقترض قروض ربوية ويخرج أجهزة من هنا إلكترونية ويبيعها من جهة أخرى كي يسدد الدين، هذا قروض ربوية يسلف 10 ملايين ويردها 15 مليون، وأصبح مفرط في العائلة تاعه الشيخ. نصيحة له، مفرط في العائلة، عاد يخرج الصباح مباكرا، لا يعود لهم إلا سلين، أحيانا لا يسأل عنهم. هم 4 بنات وهم، وتلفظ بالطلاق مؤخرا من الأم، قالت له رقد مليت من هالمعيشة الشيخ. مليت من هالمعيشة، ديون وقروض وربوية وهيك من هنا، ولا تلفظ الطلاق، قال انت طالق 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 في جلسه واحده. بارك الله فيك. سؤال ثالث.
نعم.
قلت في صلاه الجنازه الشيخ بارك الله فيك، في التكبيره بعد التكبيره الرابعه.
اي نعم.
قلت يلبس ملين ويسلم على اليمين، هذا يجوز؟ نعم. دعاء يعني بعد التكبيره الرابعه
ان شاء الله.
بارك الله فيك الشيخ، جزاك
الله خير. اهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
هلا شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا محمد.
الله يسلمك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، تمسحت وغرقت بصلي وصابني جرح في صدري مسكين، وربطت الخرق لكن الدم داخل ما طلع برا، جرح بسيط ابواي، وواصلت صلاتي، صليت بالمسوح، ما ادري ان انتقض مسوحي ولازم أعيد الصلاة
الآن. محمد، الجرح بعد ما توضيت؟ ها؟
نعم، بعد ما توضيت.
والجرح ظل يعني وراء اللاصق الطبي
شوي ما. بس اطرف الصبع وضبطه وربطه كثير، لكن فيه دم داخل هنا.
اي، لكن ما ظهر؟
لا، ما طلع برا، طاح في الأرض. لا.
اي، شال يا محمد.
نعم، إن انتقض صلاتي وبدلها ولا لا؟
شال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الأربعة اللي قبل صلاة الظهر لما تلحق للإمام ما تواحد تصليهن، تقضيهن بعد الفرض عندنا وثنتين اللي بعد الفرض ست تقضي ست.
إن شاء الله إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ أبو يمنى من الجزائر بارك الله فيه سأل يقول بأنه يعمل في مؤسسة عمومية. هذه المؤسسة هي تقوم على جمع القمامة وتعمل في جمع القمامة في مؤسسة تربوية تعليمية. يقول يعني هذه المؤسسة أو هذه المدرسة تصنع طعام الغداء للطلاب. فيقول المسؤول طلب أنه العمال عمال القمامة هؤلاء يشاركونهم في الغداء. يقول ما حكم ذلك؟ هل هذا يدخل ضمن هدايا العمال غلول؟ أبو يمنى بارك الله فيك الجواب لا، ما يدخل في أو تحت حديث هدايا العمال غلول، وذلك لأن هذا الغداء بالنسبة لمن صنعه صنعه لغرض الطلاب ابتداء، وبالنسبة للعمال يشاركون هؤلاء الطلاب يعني يشاركونهم في هذا الطعام ولم يقصدوا به ابتداء، ولم يقصدوا به ابتداء، ولم يخص واحد دون الآخر، لم يخص واحد دون الآخر. فأصل الطعام صنع للطلاب ثم قيل لهم تفضلوا، لا حرج في ذلك، وليس هذا من هدايا العمال. بارك الله فيك. أبو يمنى من الجزائر يقول هناك رب أسرة مكونة من زوجة وأربع بنات، يقول بأن هذا الزوج يقترض قروض ربوية ويخرج أج بيت ولا يعود إلى البيت إلا بعد أيام، ويقول بأن زوجته قالت أنا يعني هذه عيشة غير جيدة، ويقول بأنه رمى عليها الطلاق، قال أنت طالق طالق طالق، يريد يعني نصيحة. أخي أبو يمنى بارك الله فيك، بالنسبة لرب الأسرة مسؤول عن الأسرة أمام الله عز وجل، وكذلك مسؤول عنهم في الدنيا. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع. وجميع البشر وجميع الخلق يعرفون بأن رب الأسرة مسؤول عن أسرته، يجب عليه أن يقوم على النفقة عليهم وعلى إسكانهم وعلى صيانتهم والحفاظ عليهم وعلى تربيتهم وتوفير الحظوظ والقيام على الحقوق والواجبات. كل الناس تعرف هذا الشيء، يعني هذا أمر لا يحتاج يعني إلى برهان. ولذلك الأب الذي مثل ما ذكرت في صورة السؤال أنه والعياذ بالله يقترض الربا أو يقرض الربا، هذا لا شك بأنه واقع في إثم كبير وذنب كبار، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل أمر المؤمن بأن يأكل من الطيبات، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قل جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أي لحم نبت على سحت فالنار أولى به، فهو حرام عليه التعامل بالربا بمثل هذه الطريقة، لكن بالنسبة لأسرته هو لا يتحملون الذنب الذي وقع فيه هذا الأب، نسأل الله له الهداية. والمقصود يا أخي الفاضل يعني أتمنى أن تصل هذه الرسالة وأذكره بالله وأخوفه بالله عز وجل، وأبين له بأن هذه الدنيا لا يعيش الإنسان فيها إلا مرة واحدة، وما يدري متى يأتيه الأجل، ولذلك واجب على كل مسلم أن يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. فهل يرضى أن يلقى الله عز وجل وهو منغمس في الربا والحرام الذي هو من أخبث المكاسب، من أخبث المكاسب الربا، وليقرأ نصوص القرآن وليقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هل يرضى أن يلقى الله عز وجل وهو قد فرط في حق زوجته وأولاده؟ هل يرضى أنه يلقى الله عز وجل وقد ضيع الحقوق والواجبات التي أناطها الله عز وجل في عنقه وسيسأله الله عز وجل يوم القيامة؟ هل يرضى ذلك؟ وما يدري متى يلقى ربه سبحانه وتعالى. أما قضية الطلاق يا أخي الفاضل، فقد طلق بالثلاث، يعني طلق بالثلاث، جماهير أهل العلم على أن الطلاق بالثلاث ثلاث، لكن هناك من أهل العلم من يذهب إلى أنه من طلق بالثلاث في مجلس واحد فإنه تحسب طلقة واحدة، وهذه يا أبا يمنى ليست فتوى، لأن ما ندري عن هذا الرجل هل سبق أنه طلق في مجالس متفرقة أم لا، ولذلك واجب على المرأة أن لا تسمح له وأن لا تأذن له أن يقترب منها حتى يأتيها بفتوى، تذهب هي وإياه إلى أحد العلماء، حتى لو اضطرهم الأمر إلى السفر إلى عالم من العلماء المتصدرين للفتوى بمسائل الطلاق ويسألون عن الحالة، ولا لا يجوز لها أن تمكنه أبدا وتقول له اسمح لي لا تقربني حتى نأخذ فتوى من القاضي أو من المفتي. فإن حصلت فتوى بعد ذلك تبدأ المرأة بتذكيره وتخويفه بالله عز وجل، وهي يعني بالخيار، يعني إما أن تستمر على مثل هذه الحالة والإثم عليه والعياذ بالله، إثم الربا عليه وإثم التضييع والتفريط عليه، وإما أن تطلب الفراق، وحق لها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير سبب، هذا فيه سبب مقنع أنها تفارق مثل هذا الزوج الذي لم يفهم معنى الحياة الزوجية ولم يفهم معنى الأسرة. ولذلك كانت بعض نساء السلف إذا أراد زوجها أن يخرج إلى العمل ذكرته بالله، قالت اتق الله ولا تكتسب إلا حلالا، لأن تعلم بأن الحرام يؤثر على الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله دعاءه من غمس في الحرام؟ نسأل الله العافية والسلام، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يشرح صدره وأن يهديه، وصلى الله تعالى أن يمن عليه بالهداية التي يجتمع فيها على مع زوجته وبناته، وأن يكون على الصراط المستقيم والطريق القويم، اللهم آمين. أبو يمنى من الجزائر يسأل يقول بالنسبة للتكبير الرابع في صلاة الجنازة، يقول بأني سمعت إلى جوابك بأنه يسلم بعده، هل يوجد دعاء؟ أبو يمنى بارك الله فيك، الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا كبر التكبير الرابع في صلاة الجنازة فإنه يسكت هنيهة، يسكت هنيهة يعني زمن يسير ثم يسلم على اليمين، وهذا القول الراجح. وأما بقية الأقوال فنعم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يدعو، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يزيد الخامسة ويدعو، وفي أقوال كثيرة، لكن الراجح أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، يكبر الأولى ويقرأ بعد الفاتحة من دون دعاء الاستفتاح، يقول الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم يقول الثاني الله أكبر ويقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التحيات الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويقول الدعاء للميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، ويأتي بالدعاء. وإذا ما حفظ هذا يقول اللهم ارحمه، وإذا كانت أنثى يقول اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم اغفر له اللهم ارحمه مثلا، ثم يكبر الرابع ويسكت لحظة ثم يسلم عليه. هذا هو القول الراجح، ولا يعني هذا عدم اعتبار الأقوال الأخرى، فهناك كثير من البلاد الإسلامية تعمل ببعض الصفات الأخرى لصلاة الجنازة ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. محمد بن عمان يقول بأني توضيت وبعد ما توضيت حصل جرح في أصبعي ولفيت عليه لفافة والدم ظل داخل الأصبع، ظهر يسير شيء يسير منه، يقول صليت، ما حكم صلاتي؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الشخص إذا كان متوضئا فيعني جرح في أي موضع من مواضع جسمه وكان الدم يسيرا أو سيطر عليه بلفافة أو بلاصق طبي مثلا أو بشاش أو بقطن أو بأي شيء، وضوءه صحيح وصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. فقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون بدمائهم، ثبت أن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، وثبت أن ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة في الصلاة في أصبعه وهو يصلي، عصر بثرة فخرج منها الدم وأكمل صلاة ولم يصلي، وثبت عن ابن أبي ليلى أنه أدخل أصبعه في أنفه في الصلاة كان يعني يعاني صداعا فخرج الدم وأكمل صلاة. وهذا مشهور عن عند السلف الصالح عند الأئمة الأكابر أنهم كانوا ما يبطلون الصلاة ولا ما يبطلون الوضوء ولا الصلاة إذا خرج الدم اليسير. محمد بن عمان يسأل يقول: بالنسبة للشخص الذي أدرك الإمام في صلاة الظهر وما صلى الركعات الأربع قبل الظهر، هل يقضيها بعد الظهر وتصبح 6 ركعات؟ الجواب نعم يا أخوي محمد، فإن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر. أخذ من هذا أهل العلم على أن السنن الرواتب سواء القبلية أو البعدية إذا فات وقتها قضاها المصلي إذا كان مواظبا عليه. فإذا كنت مواظبا على السنن الرواتب هذه، كنت مواظبا عليها ثم فاتتك مثل الحالة اللي ذكرت، دخلت المسجد والإمام يصلي الظهر فاتتك الركعات الأربع، إذا تقضيها بعد الصلاة وتكون 6، ولو صليت بعد 8 يكون طيب. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله جسده وفي لفظ لحمه على النار. نعم نعم تفضلوا. طيب، حتى تصل المكالمة يعني أنبه إلى ما يعني ذكره الأخ محمد من سؤاله عن السنن الرواتب. إخواني وأخواتي، السنن، تفضل 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 يا نسيم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك. عندي 2 أسئلة.
تفضل.
الأسئلة الأولى: على المولد النبوي الشريف ما حكمه؟ يعني باحتفال تاعه.
طيب.
وثانية بغيت نسقسيك، برك أنا نصلي قيام الليل ونصلي زعما مانيش حافظة الآيات الطوال، حافظة غير قصار قصار، بصح نقرأ سورة آية الكرسي دايما معاهم في كل ركعة.
إيه،
نقرأ آية الكرسي، هل هذا جائز؟
فقط يعني؟
لا، نقرأ الحمد لله وآية الكرسي وما نقرأ سورة صغيرة معاه
في قيام الليل.
ركعة في 11 ركعة
في قيام الليل. ها،
واه
أنا. طيب، إن شاء الله يا ولد.
شكرا لك، جزاك الله.
عفوا، تفضل يا بشرى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، لو سمحت نسأل على حديث لا عدوى ولا طيرة.
نعم.
وحديث آخر اللي هو النهي عن مغادرة المكان اللي فيه الطاعون.
النهي؟
يعني حديث عن مغادرة البلدة اللي فيها طاعون.
نعم نعم.
يعني الحديثين فيهن تضاد.
طيب.
واحد يؤكد على عدوى والآخر
إن شاء الله.
وهل في حديث آخر يا شيخ اللي هو عن تغطية الأواني، في أن في كل عام ينزل وباء، هل هو له علاقة بمن أعدى الأول، يعني أنه هو هذا سبب الوباء يعني؟
إن شاء الله يا بشرى.
السؤال الثاني يا شيخ، حديث استفتي قلبك وإن أفتوك.
نعم.
في أي حالة أو في أي زمان يعني يكون الاستفتاء هذا؟ ومن هم المقصودين ب وإن أفتوك؟ يعني في فتوى حصلت ولكن لم تؤخذ، إذا كان أنا يعني فهم الحديث صحيح. وأنت يكون لو كان فعلا يعني هو هداية من عند الله استفتي قلبك، يعني فكيف يفرق الشخص بين أن يكون اتباع الهوى ينتقل الفتاوي بمزاجه يعني أو على هواه، أو أنه هو يكون فعلا استفتي قلبك يعني؟
إن شاء الله يا بشرى.
وأيضا يا شيخ، صلاة الصبح يوم العيد في البيت،
أيوة،
هل يتأثر زمانها يتغير لو كان الشخص بإمكانه أن يميز صوت الإمام بدأت الصلاة أم لا، إذا كان يعني المسجد قريب أو بعيد، هل يتأثر زمانها للشخص اللي صليها في البيت ولا أنه يأتم يعني بالإمام؟
ما بشرى يا بشرى، ما فهمت سؤالك الرابع، عفوا أعيدي لو سمحتي.
صلاة العيد في البيت للشخص اللي صلي في البيت.
صلاة العيد في البيت، أيوة،
للشخص اللي صلي في البيت وليس صلاة العيد في المسجد.
إيه، طيب، وبعدين
هل زمنها يتبع زمن المسجد لو كان يقدر يميز صوت بدء الصلاة أم لا يعني من الإمام، ولا أنا أعني أنه يأتم
يعني قصدك إذا صلى يعني قصدك يعني قصدك إذا صلى الإنسان العيد في بيته والإمام يصلي في المصلى في نفس الوقت، هذا قصدك؟
هل يصليها قبل الإمام هو في البيت؟
نعم.
أم يصليها بعد الإمام؟
واضح.
لو كان يقدر يميز، لو كان ما يقدرش يميز شنو الفرق؟
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ الصحة.
يعافيك، أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد.
الله الله يبركاته.
عليكم السلام الله.
شيخ بارك الله فيكم، عندي سؤال واحد.
تفضل.
ما حكم بناء امرأة لمسجد عنها وعن والديها المتوفيين؟ وإن كان الأفضل ألا تشرك مع الوالد أحدا، فهل لها أن تبني عنهما معا؟
يعني الآن تسأل عن الأفضل أين يعني؟
القصد أن إذا كان ما يعني ما يمكن إذا أن تشرك مع والديها أحد مثلا، فهل لها أن تبني لهما يعني مع بعض؟
يعني تشركهم اثنينهم يعني؟
أي نعم.
وهي تخرج من هذا؟
نعم.
طيب يا أحمد،
جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك. طيب طيب، أم نسيم بارك الله فيها من الجزائر تسأل، تقول يعني ما حكم المولد النبوي؟ أختي أم نسيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق، ولذلك الله عز وجل خلق الخلق وفاضل بينهم وجعل أفضل الخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى صلى الله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله جل وعلا ختم بنبينا صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، ولذلك قال تعالى وخاتم النبيين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، والله تعالى جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تكاثرت نصوص القرآن في التأكيد على وجوب طاعته واتباعه. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ويقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، نصوص كثيرة في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه أمر بطاعته وبين أن طاعته موجبة للجنة إذا تحقق معها الإخلاص لله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دائما كان يقول في خطبه وفي غير خطبه إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الترمذي وأبي داود وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضل جاء في لفظ آخر قال وكل ضلالة في النار. صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك أختي الفاضلة يجب على كل مسلم أن يشتغل بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباعه، وأن يقف على قنطرة التسليم لله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحذر من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يأتي بشيء مما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام في دين الله في دين الله. ولذلك يعني المطالب الآن للمسلمين أن يرجعوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هديه وأن ينظروا يعني في هذه الأشياء، هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يجوز للإنسان أن يزايد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله تعالى اختار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختيار، واصطفاهم اصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء، الصحبة اصطفاء واختيار. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ونظر ثم وجد أطهر القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فاعرفوا لهم قدرهم. فالصحبة اصطفاء واختيار، ولذلك لا يمكن ولا يجوز لأحد أن يزايد على محبة أصحاب النبي للنبي، ولا على اتباع أصحاب النبي للنبي، فكل من جاء بعدهم يقصرون عن رتبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضا بعدي. قل عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ما بلغ مد أحد ولا نصيف، يعني الصحابة الذي ينفق بهذا أو النصف أفضل عند الله من الذي ينفق مقدار جبل أحد. وأهم شيء أخت الفاضلة الاشتغال بسنة النبي وباتباع النبي وترك المحدثات والابتعاد عن المخالفات، وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا النظر إلى أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى الناس، أدرى الناس بمقاصد ومرامات ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين لاتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. أم نسيم تقول: يعني نحن أنا تقول أصلي قيام الليل لكنني ما أحفظ يعني من القرآن إلا السور القصيرة. تقول: أقرأ الفاتحة وآية الكرسي وصور قصيرة. يا أم نسيم بارك الله فيك، عندك خير كثير، بارك الله فيك. من يحفظ سورة الفاتحة فقد من الله عليه بشيء عظيم، من يحفظ قصار السور وعلى وفق قدرته وطاقته واستطاعته فقد وفقه الله عز وجل لخير كثير. فلا تستقلين ما أنت فيه يا أخت الفاضلة، فإذا استطعت تحفظين احفظي، لا تقولين: والله أنا الآن كبيرة في السن، أنا الآن مشغولة. أنا أعرف نساء في السبعين حفظنا القرآن، أنا أعرف نساء في السبعين حفظنا 20 جزء من القرآن، لا يقرأنا ولا يكتبنا، عندهم المسجل يحفظنا من المسجل ويذهبنا إلى دور القرآن الكريم. فأنت فرصة لك ما دام عندك رغبة والله عز وجل فتح لك باب من أبواب الخير تقومين الليل، هذا نعمة من نعم الله. احفظي يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني الحفظ ولله الحمد يسير، والله عز وجل يسر القرآن للذكر فتحفظي. لكن هل تصح صلاتك؟ الجواب نعم، لو صليت القيام الليل ما تحفظين إلا آية الكرسي قل هو الله أحد يكفيك هذا ولله الحمد والمن. لكن فرصة لك ما دام أن الله تعالى من عليك بهذه النعمة التي حرم منها آخرون أو كثيرون محرومون من قيام الليل، فأنت يعني فرصة لك أنك تحفظي. عندك 16 سورة آخر للقرآن، هذه من أسهل السور ومن قصار السور، 16 سورة احفظيها. الآن أغلب الناس يحفظون السور هذه التي في آخر المصحف سهلة ويسيرة ولله الحمد، ويكررونها حتى في المساجد أئمة المساجد، فهذه التفتي لها بارك الله بك. لكن عموما صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بلية زحمة أكو مريها كانت أرملة، هي مو منطقتنا، شوية أبعد من عندنا، فما عندها أني أخابرها وهي تجي، فأنطيها من ما يسر الله، يعني كل شهرين كل ثلاثة من آخذ راتب تقاعد أجمع لي وأنطيه إياه في سبيل الله.
نعم.
فاتضح شيخ هالمرة هسه أخير شي جت ينطيتها، جيرانة قاعد ويا ابني بالباب، فشافها ابن جيرانة يعرفها، تقول لي كانت تقول لي أنا ولدي ثلاثتهم رايحين وبركبتي أيتام وما عندي شيء، فشيخ عرفها هذا ابن جيراني صديق ابني، فقال له هاي ابنها عنده يبيع مخبر وفواكه ابنها، وهي عندها محل ما شاء الله هم بيتهم عندهم. فتيجي تقول لي أنا كل شيء ما عندي معدومة حاشاك والعفو. هي طلعت تتضح بأنها هي مو هيك يعني، لا هي عندها ما شاء الله ابنها وهي عندها محل وعندها راتب
ايه
اللي جريته. شيخ هالسنين اللي أنطيه إياه في سبيل الله الله يستجي يعني تقبلها من عندي اعتبرها صدقة
إن شاء الله يا أم.
أنا ما أدري على نياتي شيخ، وحلفت حتى مسحت رقمها شيخ من الهاتف، حلفت قلت بعد ما أنطيها ما دام هيك شيء سوت بي يعني أعطيها أحق فقراء أحق من عندها
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله
يعني تعتبر صدقة هاي في سبيل الله في تأل ما أدري.
أبشري أبشري.
شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. يوسف يا يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول شيخي، أحد الأخوات عليها صيام 10 أيام بسبب العذر الشرعي، لكن تساهلت في هذا الصيام لمدة 4 سنين، فالحين تبغى تقضي هذه الأيام، هل عليها كفارة يعني يوم تصوم تكفر يوم واحد؟ كيف تطلع الكفارة؟ تطلعها مع الصيام ولا عقب الصيام؟
كم سنة تساهلت؟
4 سنين، عليها 10 أيام صيام في كل سنة عدة أيام.
طيب سؤال الثاني.
سؤال الثاني شيخ، عندي عمي متوفي وطرح مبلغ كبير من المال لزوجته، وعقب ما توفى أعطى المبلغ لزوجته وزوجته أعطته لأخوه، قالت خليه عندك عشان بعدين تقسمه بين الورثة. وأخوه سوى حادث بسيط في السيارة وصرف المبلغ كامل، وتساهل في المبلغ لين ما توفت يدتي الله يرحمها، وتوفى يدي ما خبرهم عن المبلغ. الحين هو ما عنده يسدد هذا المبلغ، شو يسوي؟ يتكلم ولا يعني اعترف؟
خليني بس يوسف خليني أفهم السالفة. أنت تقول عمك توفي وأعطى مبلغ مال لزوجته، أعطى مبلغ مالي لزوجته، أعطاها إيش؟ أعطاها بأي نية بأي غرض؟
أعطاها قال له هذا مبلغ يعني خليه عندك،
يعني أعطاها هبة لها ولا قال احفظي عندك؟
والله يا شيخي ما أعرف شو كانت.
ما يصير يختلف الحكم على باختلاف الحال يا يوسف. طيب على العموم بنعطيك الجوابين، على الجواب على الحالتين. يعني اللي فهمت الآن تقول عمك توفي وعطى مبلغ لزوجته مبلغ مالي وقال خليه عندك، زوجته عطت أخو زوجها زين المبلغ، وبعدين هو سوى حادث صرف المبلغ على الحادث، وتوفي يعني الوالد هذا الرجل وأمه قبل ما يخبرهم بالمبلغ.
أخوانا موجودين بس حرمة الزوجة.
حرمة من؟
حرمة اللي توفى اللي أعطاها المبلغ.
إيه تزوجت الآن.
فالحين عمي
عندها أولاد؟ عندها أولاد؟
لا ما عندها أولاد.
ما عندها أولاد. طيب يا يوسف.
سؤال الثالث شيخي.
وين رحت يا يوسف؟
سؤال الثالث شيخ، يدي الله يرحمه حط لي مبلغ كبير في البنك زين، وبس خلاه يشتغل في الربا. يدي متوفي بس أنا الحين ما أقدر أفتح الموضوع قدام أعمامي إني أوقف الربا، هل علي ذنب لو تأخرت؟
من متى توفي؟
من سنة تقريبا.
والمبلغ الآن باسمك، الحساب باسمك ها؟
باسمي لكن البطاقة عند أحد الأعمامي. ما أقدر أفتح الموضوع هذا الحين.
أنت طبعا أنت سامحني يا يوسف، أنت بالغ يعني كبير.
نعم.
عمرك كم؟
19 سنة.
19 سنة. يعني الآن لماذا لا تطلب البطاقة منهم؟
عشان ما يقولون ليش يدي حط لي مبلغ كبير وما حط لهم مبلغ.
ما يدرون يعني.
إيه يعني حط المبلغ الأكبر لي أنا.
طيب بس اللي عنده بطاقة بيدري عن المبلغ يوسف.
لا هم ما حد يعرف هالشيء.
طيب أبشر يوسف.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بالنسبة للأخت بشرى من ليبيا بارك الله فيها، تسأل عن الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وأيضا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الدخول إلى بلد فيه الطاعون وعدم الخروج منه، تقول كيف الجمع؟ هذا طبعا الأمر الأول. أختي بشرى بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وجاء في لفظ ولا غول. وجاء حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها، من كان فيها لا يخرج منها. يعني إذا نزل الطاعون في بلد اللي في البلد ما يخرجون، هذه يسمونها الآن الحجر الصحي، واللي خارج البلد ما يدخل إليه، ما يدخل إليه. أنت تقولين يعني ظاهر الحديثين التعارض. أولا أخت الفاضل، لازم نفهم قاعدة مهمة، أنه ليس في نصوص الوحيين الشريفين تعارض حقيقي أبدا، لأن القرآن من الله عز وجل والسنة هي وحي الله عز وجل. والله تعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا، قل جل وعلا ومن أصدق من الله حكما، قل جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، قل جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ولذلك لا يمكن أن يتطرق التعارض الحقيقي إلى نصوص الوحيين الشريفين، هذه قاعدة لا بد من فهمها. الأمر الثاني، التعارض الذهني وارد، التعارض الذهني وارد. يعني مثل سؤالك أنت الآن، تقولين في حديث يقول لا عدوى وفي حديث آخر كأنه يشير إلى أن في عدوى، هذا المعنى، يعني إذا أتيتم إلى أرض لا تدخلوها، وهذا سؤال مشروع وتشكرين عليه. عائشة رضي الله عنها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، قالت يا رسول الله يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يعذب ببكاء أهله عليه؟ فهذا سؤال مشروع. أخت الفاضلة بارك الله فيك، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى إلا بتقدير الله، هذا المعنى، لا عدوى إلا بتقدير الله عز وجل. فالله جل وعلا إذا شاء شيئا كان، وإذا لم يشاء لم يكن. نحن مررنا بزمن كورونا الفترة الماضية لا أعادها الله، لاحظنا آيات من آيات الله عز وجل، أناس حافظوا على أنفسهم وأغلقوا أبوابهم على أنفسهم وحرصوا على استعمال جميع المنظفات والمطهرات واستعمال الكمامة، وكانوا حريصين حرصا شديدا جدا لدرجة أغلقوا على أنفسهم إغلاقا كاملا، أتتهم كورونا، أتتهم كورونا. في المقابل أناس يعني كان عندهم نوع من التساهل، نوع من التفريط، عندهم أحيانا التزامات وارتباطات ويدخلون في حتى في المكان الذي قد يكون فيه كورونا، وسلمهم الله عز وجل. ما الذي جعل هذا يصاب وهذا لا يصاب، مع أن هذا في المناخ الموبوء وهذا في المناخ النظيف؟ إنه قدر الله عز وجل. ولذلك لا عدوى إلا بتقدير الله، هذا المعنى. فلا يمكن أن يصاب شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ببذل الأسباب التي يعني تمنع، التي نستعملها حتى لا نقع في الوباء. يعني مثلا الحديث الذي ذكرتيه، إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، هذا بذل سبب، هذا بذل سبب. بل والسلام لما جاء وفد من وفود العرب يبايعه كان فيهم رجلا مجذوما فيه جذام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بايعناك من بعيد، بايعناك ارجع إلى أهلك، ارجع إلى أهلك. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولذا يقتل الفاضلة كلها هي مسألة بذل سبب، لكن إذا شاء الله شيء كان، هذا المعنى، لا عدوى إلا بتقدير الله. إذا عرفنا هذا فهمنا بقية الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني منع من دخول الأرض التي فيها الطاعون ومنع من الخروج منها، لأن هذه أسباب طبيعية. الآن هذه الأمراض طبيعية، لكن لا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب بمعزل عن المسبب وهو الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. نبذل السبب مع التوكل على الله عز وجل. تشوفين الآن أنت يعني فيه اثنين مثلا لديهم مرض، يعني المرض واحد، المرض واحد، هذا عنده زكام وهذا عنده زكام، هذا عنده كذا هذا عنده كذا، يذهبون يأخذون دواء من الطبيب، الطبيب يصرف لهذا دواء ولهذا نفس الدواء، فهذا يشفى وهذا لا يشفى، هذا يتعافى وهذا لا يتعافى، هذا يتعافى سريعا وهذا لا يتعافى ببطء. لماذا؟ لأن الذي بيده الشفاء هو الله. هذه مجرد أسباب. بارك الله فيك. بشرى أيضا في سؤالها الثاني تقول يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تغطية الآنية وقال بأن هناك داء في كل عام ينزل مرة في كل عام. تقول يعني كيف نجمع بين هذا وبين من أعدى الأول؟ أخت الفاضل نفس القاعدة، نفس القاعدة ونفس القضية. بارك الله فيك. هي بذل سبب، هي بذل سبب في آنية مغطاة يصيبها الداء، نحن نبذل سبب، وفي آنية مكشوفة قد لا يصيبها الداء، هي مجرد سبب. فالإنسان يتوكل على الله ويفوض الأمر إلى الله ويستعمل الأسباب، لأن بذل الأسباب يتفق مع الشرع والعقل. بذل الأسباب يتفق مع الشرع والعقل. أما الشرع فالله تعالى أمرنا ببذل الأسباب، أمرنا ببذل الأسباب. ولذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللي هم سادة المتوكلين وسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يبذل الأسباب. حتى في المعارك كان يظاهر بين درعين، يعني الناس تلبس درع، النبي صلى الله عليه وسلم يلبس درعين ويضع اللأمة، وهو سيد المتوكلين، هو الذي علمنا التوحيد والإيمان والتوكل والتفويض الأمر إلى الله، ومع ذلك يبذل السبب صلى الله عليه وآله وسلم. بذل السبب. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالعمل والاكتساب، بذل سبب، ولم يدعهم إلى الكسل والتواكل والدعة وترك العمل. كذلك الأنبياء، الله عز وجل ماذا قال لمريم؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، رطبا جنية. يقول الأول ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، قالوا يا رسول الله، يعني لما سألوا من الذي، يعني قال من الذي أمرض الأول؟ فلذلك أخت الفاضل هي أسباب، أسباب يبذلها الإنسان. بشرى من ليبيا تسأل تقول يعني حديث استفتي قلبك وأن أفتاك المفتون وأفتوك، يقول تقول طيب هذه في أي زمان وفي كيف تكون وكيف يتعامل معها وكيف يعني يكون تعامل المسلم مع هذه القضية؟ أختي بشرى بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك المسلم إذا عرضت له مسألة أو قضية أو حادثة أو نازلة يلجأ إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. ولذلك الإنسان يلجأ إلى العلماء عندما يشكل عليه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن أمر لا يعلمه توقف حتى يأتي جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيخبره. ولذلك عندنا في القرآن أسئلة كثيرة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، أسئلة كثيرة، فيأتي الجواب قل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أجاب، إنما انتظر الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام أدب ورب أصحابه على هذا. ولذلك الصحابة أيضا رضي الله عنه إذا عرضت على أحدهم على أحدهم المسألة ولم يجد لها جوابا سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك علمنا النبي بل أمرنا أن نلجأ إلى العلماء لسؤالهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الأحكام الشرعية من قلبه كأن يقول حدثني قلبي عن ربي، أو يعتمد على منامات، أو يعتمد على أمور بعيدة عن نصوص القرآن والسنة، لأن هذا ضلال مبين. ولذلك الشيطان أحيانا قد يسول لبعض الناس مثل هذا الأمر، فيكون هناك يعني يحصل بأنه يبتعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول والله أنا ألهمت هذا إلهاما، فيأتي بشيء على يأتي بشيء مخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتقد بأن له أن يخرج عنها كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا ضلال مبين، وهذا أعظم كيد للشيطان أضل به كثير من الناس في هذا الباب. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقول حدثني قلبي عن ربي، أو والله أنا ألهمت أني أفعل هذا الشيء. هذا الشيء يعرض على الكتاب وعلى السنة. فإن وافق الكتاب والسنة الحمد لله الحق قديم، الحق موجود في الكتاب والسنة. إذا خالف القرآن والسنة فهذا ضلال مبين وخروج عن شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة وهي المهمة والمقصودة من الجواب على سؤالك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. ننظر في كلام أهل العلم، في كلام أهل العلم كيف فسروا هذا الحديث، كيف وجهوا هذا الحديث. أهل العلم يقولون أولا بالنسبة للمؤمن في الغالب الأهل الإيمان أهل يعني اللي قلوبهم صافية ويبتغون الخير والحلال ويبتعدون عن الحرام والشبهة، تجد دائما إذا كانت مسألة فيها اشتباه فإنه إذا سئل فأفتي في شيء وخالف صفاء ما في صفاء نفسه وقلبه يجد هناك صراع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، بمعنى في الأمور المشتبهة. الشبهة سميت شبهة لماذا؟ لاشتباهها بالحق، صورتها صورة حق لكنها هي شبهة فسميت شبهة. ولذلك من الذي يميز؟ العالم. أحيانا قد يكون يا أختي بشرى السائل يطرح السؤال طرحا ناقصا فيجيب المفتي على قدر ما يعني ما سئل واستمع إليه، لكن هو السائل المستفتي يعلم بأنه هذا غير على غير المراد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثال، وبالمثال دائما تتضح الصورة، معاملة مالية مثلا، أنت مقبلة على معاملة مالية، اتصلتي قلت يا شيخ المعاملة كذا وكذا وكذا، أنا أفتيتك بالجواز مثلا، ثم اتصلت بعالم آخر وقلت له المعاملة كذا، قالك لا ما يجوز، أها أصبحت المعاملة إيش؟ شبهة، دائرة بين كونها حلالا وبين كونها حراما. هنا يأتي قلب المؤمن الصافي يستفتي قلبه، ولذلك يبتعد عن مثل هذه المشتبهات، يبتعد عن مثل هذه المشتبهات. ففي حياتنا كثير من الأشياء المشتبهة، المؤمن الذي فعلا يراقب الله سبحانه وتعالى ويريد رضاه يبتعد، يقول هذه قلبي مرتاح لهذه المعاملة، قلبي مرتاح لهذه المسألة، وهذا كثير سبحان الله العظيم. لكن اللي يجي يقول حط بينك وبين النار مطوع، ها، أو اجعل حطها في ظهر عالم وطلع منها سالم، لا، هذا يدور أصلا الحرام، يدور المشتبهات، هذا لا يعني بالنسبة لهذا النوع لا تملك له من الله شيء، لأن أصلا جاء هدفه وغرضه أن يأخذ فتوى بأي طريق. مثل بعض الناس للأسف يجي يدلس على العالم، يجيب سؤال هذا السؤال مبتور أو فيه يعني نقص، فيأخذ يقول والله الشيخ قال لي الحلال ما يغير الحرام، يعني الفتوى بقول الشيخ يجوز هذا ما غير الواقع. أنت المسؤول أيها السائل، أنت المسؤول أيتها السائل، سيسألك الله عز وجل. المفتي يفتي على يعني ما ظهر له، على الكلام اللي يعني وصله. أما إذا كان الإنسان يدلس ويقول والله أنا خلاص الشيخ قال لي أباح لي، وأصلا أنت ما أعطيته صورة المسألة على التمام، يعني ما تغير الحرام، هو الحرام، الحرام هو الحرام، حتى لو قال لك شخص حلال ما الأمور ما تتغير. ولذلك فتوى العالم بشيء محرم بناء حتى لو ضل العالم، يعني أفترض نسأل الله السلام والعافية عالم قال على الله قولا عظيما فقال هذه حلال، وأنت تعلمان بأن هذه محرمة، أطيع العالم في الحرام ما يجوز. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما دام تعلم بأنه حرام ما يجوز حتى لو قال لك العالم يجوز. فلذلك أختي الفاضلة استفتي قلبك، ليس لها ظرف زماني وليس لها ظرف مكاني، بل هي إلى قيام الساعة في الأمور المشتبهة. تسألين عن أمر أنت ترددت فيه، سواء سألت أو لم تسألي ترددت فيه، ما تدرين، لا غلبي جانب اللي يميل إليه قلبك، أو سألتي وقال لك عالم يجوز وقال شخص لا يجوز تغلي. ولذلك العلماء وضعوا قاعدة في أصول الفقه: إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب الحاضر، يغلب المنع. حاضر يعني مانع ومبيح، إذا اجتمع في شيء واحد فإن المسلم يغلب الحاضر يعني الممنوع على المباح. بارك الله فيك. بشرى بارك الله فيها تقول: يعني إذا صلى الإنسان صلاة العيد في البيت مثلا، وهل يصليها قبل الإمام الراتب مثلا؟ وإذا صلىها أو ما كان يميز مثلا أو يسمع الصوت مثلا، يعني كيف يصلي؟ أختي بشرى بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة العيد ما تصلى في البيوت. صلاة العيد في الراجح من أقوال أهل العلم ما تصلى في البيوت، وإنما تصلى في المصليات وفي المساجد إذا كانت هناك، يعني إذا كان هناك زحام وفتحت المساجد. لماذا؟ لأن صلاة العيد مشهد عظيم من مشاهد أهل الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما شرعها في البيوت وإنما شرعت في المصليات. وقد صح من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج إلى صلاة العيد وأن نخرج الحيض وذوات الخدور، المخدرات الصغيرات، يعني اللي ما طلعنا ما زلنا صغيرات. المقصود بأن حتى النساء يخرجن إلى صلاة العيد. العلماء يتكلمون على قضية في من فاتته صلاة العيد هل يصليها في البيت، ذكروا هذا. أما أن يتعمد الإنسان ويتقصد أنه يترك صلاة العيد مع قدرته على الذهاب إلى المصلى أو المسجد، فهذا مخالف للمقصد الشرعي من صلاة العيد، ولم يكن هذا معروفا. وإنما الذي ورد عن الصحابة حينما فاتتهم صلاة العيد، كأنس مثلا لما فاتته صلاة العيد قضاها في البيت أو صلاها في البيت، جمع أهله فاتته قضى مثل ما تقضى الفرائض. فلذلك أختي الفاضلة لا يتعمد الإنسان هذا، لكن مثل إذا ذكرت أنت مثلا والله فاتتنا صلاة العيد تصلونها بعد ذلك وتصلون على حالتها من حيث التكبيرات السنة الزوائد هذه، وكذلك الجهر بالقراءة إذا كانوا رجالا. أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول: لو أن امرأة أرادت أن تبني مسجدا لوالديها ولها، يقول مثلا أيهما أفضل، أن تخصص المسجد لوالديها أم تشرك معهما أحد؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الصدقة عن الميت مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح من حديث سعد بن عبادة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لا تصدقت، قال تصدق عنها بالماء. ولذلك يتصدق عن الميت بالماء، بناء مسجد مثلا، حفر آبار، طباعة مصحف، وقف مصاحف، شيء من هذا القبيل. لا شك بأن تخصيص الميت بصدقة لوحده أفضل من إشراك غيره معه. فإذا كانت المرأة ما عندها قدرة إلا على بناء مسجد، جاز لها أن تشرك والديها في هذا المسجد، هذا هو الأفضل. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول: في امرأة أرملة بعيدة عن منطقتنا، أحيانا إذا جاني الراتب أتصل عليها وتجي تأخذ مني مساعدات من سنوات. تقول: يعني ذاك اليوم حسب ما ذكرت، يوم من الأيام لما جاءتني ابن جيراننا قال: هذه عندها محل تجاري وعندها راتب وابنها عنده كذا وكذا. تقول: عبد الله أنا الآن يعني مسحت رقمها متأثرة. تقول: هل يعني ما سبق من الصدقة راح علي؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا أطمنك ولله الحمد والمنة ما راح شيء، ما دام أنت نيتك طيبة وقصدك حسن ويغلب على ظنك بأنها فعلا مسكينة ومحتاجة، أبشر بخير، صدقتك مقبولة إن شاء الله. وأؤكد هذا في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال: لأتصدقن الليلة، يعني يقول كان والله لأتصدقن الليلة صدقة ما حد يعلمها. فخرج في الليل في الظلام فمع صرة فيها صدقة، فوضعها في يد إنسان وما يدري الإنسان من هو. في الصباح تحدث الناس قالوا: البارح تصدق على غني، تصدق على غني، ما يدروا من هو متصدق. فوصله الخبر فقال: اللهم لك الحمد على غني، أنا أردتها على فقير، أردتها على فقير، راحت الغني لأتصدقن الليلة. فخرج في الليل بصرة وضعها في يد إنسان، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق البارحة على سارق حرامي لص، قال اللهم لك الحمد على لص لأتصدقن الليلة، فذهب وتصدق في الليل، أخذ سرة وضعها في يد إنسان، فتحدث الناس قالوا تصدق البارحة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية، فأتي قيل في المنام قيل إلهاما الله أعلم، قيل في المنام قال يبشرونه مثل حالتك يا عبد الله، قالوا أما يعني يبشرون بأن صدقته قد قبلت، قالوا أما الغني فلعله يستعتب، لعله يتوب إلى الله عز وجل، يقول الناس يتصدقون وأنا ماسك أموالي وبخيل بها، فأصبح خير له وأصبح يتصدق والأجر لهذا الإنسان. وأما اللص فلعله يتوب، لأن اللص ما سرق إلا ليأخذ المال، ما يأخذ المال إلا لأنه محتاج، إذن يتوب اللص ويكون هذا رأس ماله. وأما الزانية فلعلها تتوب عن زناها، هي ما زنت إلا لغرض المال، فلعلها تتوب عن زنا. فالله عز وجل قبل صدقة هذا الإنسان الذي أراد الله وكانت نيته خالصة لله عز وجل، مع أنه وقعت في غير موقعها. فاطمئني يا أخت الفاضل وأبشر بخير. الأمر الثاني أختي عبد الله، ما يمكن ولد الجيران يكون غلطان؟ يعني ما حسبتي مثلا هذا الحساب أن ولد الجيران غلطان أو حسد هذه المرأة؟ ما تدري. أنا أفضل يا أم عبد الله تتصلين عليها وتقولين أنا بلغني عندك دكان وعندك راتب وابنك ما شاء الله غني، ليش الفترة الماضية كلها تأتين من باب يطمئن قلبك فقط، أو تبعثين أحد يسافر إلى منطقتها ويحاول يشوف إيش اللي عندها حتى تطمئن. لكن من حيث القبول أبشر بخير يا أم عبد الله. يوسف بن العين أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على أسئلتك. بارك الله فيك وبارك الله في الجميع، ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.